متعود عليه وجدت ما كمان مجال الشيخ متعود
معروف والله نحن السنة بغيان
ربطك أو
من الصدق بالسنة
وسلاح في قلوبنا
من الرحمة
الله يا رب
من الصدق الدنيا
يا رب
وجعلت إماما عالنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فابتداء أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة العظيمة وتبدل الحال إلى حال أحسن بكثير من الحال الأول كما أحمده تبارك وتعالى أن شبكنا طوال مدة هذه الفتنة التي استمرت 30 عاما وحسنا في ديننا عز وجل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغادر فيه الناس غربا شوف التوكيد بفعل المطلق وتقر سنة من الناس قد مرضت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكان هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أتأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم يعني الإنسان يكون في كل وقت وحين يتعرض للابتلاء كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على الخلوق أنت تعرضون الحديث تعرض الفتن على الخلوق تعرض الحصول عودا عودا إذن الفتن مستمرة ولذلك شرع لنا أن نستعيد بالله من الفتنة 10 مرات في كل يوم وليلة 10 مرات 5 مرات وحفظ الحديث الثالث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة المحيا هي الجهالات كما قال أهل العلم ويمكنك أن تراجع هذا في فتح الباري هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا هذا قبل أن تصلي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 يعني إذا هذا قبل إيه؟ قبل التسليم ثم بعد التسليم رفض قليل في كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبناءه هذه الكلمات ويتعاهدهم عليها يتعاهد يعني يراجعها معهم ويسمعها لهم وما إلى ذلك اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دور الصلوات المكتوبة. كان صلى الله عليه وسلم يقولها في دور الصلوات المكتوبة: أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. إخواني الكرام، اقترحوا عدة عناصر تضم في انتهى عشرة أنطوة، فالأخ يتفضل بعض هذه العناصر وأن نجعلها موضوع محاضرتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
يقول القائل: ما هي الطريقة المثلى لنشر الدعوة السلفية في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي عامة؟
ما هي الطريقة المثلى لنشر الدعوة السلفية؟ أسئلة الكرام، السلفية منهج يسير عليه الإنسان، وهي تتلخص في قدرك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تقول لماذا وضعت هذه العبارة الأخيرة بفهم سلف الأمة؟ لماذا تقول الكتاب والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الذي أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلماذا أضطر بفهم سلف الأمة؟ أقول القرآن دل على تطبيق السنة، والسنة والقرآن والسنة دل على حرية الإجماع. القرآن دل على حجية السنة في قوله تعالى: قل أتبعت الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم تنزيلا ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله، وكذلك الحكمة منزلة من عند الله. قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة: فسمعت من أعظم أهل العلم يقولون الحكمة السنة. الكلام كان مش كافي. سيبرهن على صحة هذا الكلام. قلت لأن الله عز وجل قال أمهات المؤمنين: واذكرن الآيات التي بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واذكرن الآيات التي بيوتكن من آيات الله والقرآن. فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بالقرآن. ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. فالقرآن يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأنت في المسألة الخلافية لن تستطيع في أي مسألة خلافية أن تتبع سبيل جميع المؤمنين، لأنه خطأته. إن أخذت بالقول الأول خالفت أهل القول الثاني، وإن أخذت بالقول الثاني خالفت أهل القول الأول. ما يكون الإنسان مخالفا لسبيل جميع المؤمنين إن اتفقت كلمتهم في مسألة الناس. كذلك قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول. بل لم نكون مخالفة أي بدليل الاتفاق على أن المسائل التي لا تنازع فيها لا تحتاج إلى الرد إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الإنصاف. وما أردتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا يفيد المفهوم المخالفة أننا إن لم نختلف في الشيء
فلسنا في حاجة إلى الرب. فهذا المفهوم والآية الأولى هي المنظور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه طرأت من أهل الحديث من قبيل المتواتر قال صلى الله عليه وسلم الله لثوبان رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يظنهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يعني الحق لا تزال أن يحمله طائفة شخص واحدا لابد أن يكون الحق موجودا في الأرض وإن كما يكون شخص واحد فالشخص يطلق عليه طائفة في لغة العرب التي نقلها الآن لأن طائفة الشعب بعض واضح فهمت في علم الكلام ولا فإذا اتفقت كلمة المسلمين في مسألة ما يبقى هذه الكلمة لا بد أن تكون حقا إن كانت فلا بد من وجود الطائفة التي تحمل الحق شكرا ما دامت كلمتهم قد اتفقت في مسألة ما فهذا دليل على أن هذه المسألة أو على أن هذه الكلمة حق وهذا دليل من أدلة الإجماع. طبعا الحديث الذي حصله البعض لطرق لا تجتمع أمتي على ضلالة أيضا يبقى إيه أن أخونا لنا أن نقول إن أجمع العلماء هو إجماع لا إجماع من أخونا إجماع الأطباء المهندسين والشنكريين والزراعيين وما إلى ذلك ولا إجماع المجتهدين إجماع المجتهدين. طيب إن اجتمع أو إن أجمع العلماء على القانون لا يحل لأحد أن يخالف ما أجمع عليه وإن اجتمع في مسألة لأن هذا ما أذكره الآن تابع لمسائل الإجماع إن قال إن الإجماع هو إجماع المجتهدين وهذا أن المجتهدين كانوا في الزمان الأول مثلا ما يحضر خلاص إن الإجماع على قومي لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع بدليل الآية التي ذكرتها لأن الإجماع لشرطة الرسول من بعد ما تبعنا له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وإن اختلف المجتهدون على قولين ناس مثلا قالوا النقاب مستحب ده قول الجمهور وناس قالوا النقاب واجب هو ده قول البعض قالوا ابن مسعود وعبيد السماني والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم خلاص لما يجي واحد من ذلك يقول النقاب بدعة النقاب عادة لو كان قوله صحيحا للزم من ذلك أن الأمة غاب عنها الحق في الزمان الماضي مدة من الزمان ووقعت كلها في الضلال الذين قالوا النقاب واجب أخطأوا لأنه بدعة والذين قالوا النقاب مستحب أخطأوا هو بدعة على قول هذا القائل فاتبع حضرتك هل هذا يجوز يا اخوانا أم أن هذا مخالف ومصادم لأدلة الإجماع مخالف ومصادم لأدلة الإجماع ومن ثم لنا أن نقول إن أجمع العلماء على مسألة لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع وإن اختلفوا في مسألة على قولين لم يجد لك أن تحدث قولا ثالثا ولذلك لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الحديث وإن كان إسناده ضعيفا أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار أن يحدث في مسألة أو بمسألة ليس له فيها شيء يبقى احنا نقول الكتاب والسنة يا جماعة بفهم سلف الأمة هذا ينقلنا إلى الخطوة التالية وهي ما هو المنهج الذي ندعو به الناس نحن نكرر على الناس دائما أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص إخلاص النية لله عز وجل قال الله تعالى فأمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم وفي الحديث الذي رواه كل من صنف في السنة حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الشرط الثاني المتابعة أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة. وفي هذا الشرط ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي في أمر ديننا والأمة تخلفت حين اخترعت في الميدان الذي يحرم عليها أن تخترع فيه وهو ميدان الدين وتحرق الميدان الذي يستحب ربما يجب أن تخترع فيه وهو في مجال الدنيا. في الدنيا طرحنا ومهنا وصلنا في أذهان الأمم أما في أمور الدين فالبدع والاختراعات في كل وقت مقيم. نسأل الله السلامة والعافية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لا يقبل منه. وفي رواية من عمل عملها ليس عليه أمرنا فهو رد رواها مسلم بل وجدتها أيضا في صحيح البخاري. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجب ده دليل فيه المتابعة. ولذلك قال قتادة رحمه الله ما من قول أو عمل إلا ينشر له يوم القيامة بالإحسان. لمن وكيف؟ فلمن؟ سؤال عن النية. لمن عملت هذا العمل؟ وكيف؟ سؤال عن الإيه؟ المتابعة. ولمن؟ هذه المقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لمن عملت هذا العمل؟ لله عز وجل. طيب كيف عملت هذا العمل على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك السؤال الثاني هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على مبادئ الله عز وجل. والله سبحانه في كتابه العزيز قال سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن أنا من المشركين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن أنا من المشركين. هناك فارق بين الكلام في الدين وبين الدعوة الصحيحة على منهاج النبوة. أنا سأضرب لك ثلاثة أمثال يتبين منها المنهج الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أصحابه. المثل الأول كان في بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام. والمثل الثاني كان في أثناء تبليغه للرسالة وتربيته لأصحابه. والمثل الأخير كان قبل وفاته يعني في نهاية مرحلة إيه؟ الدعوة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأقل من ثلاثة أشهر. الحديث الأول فرواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن عن يوسف ابن مهلك قال أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ بعث عليها رجل من أهل العراق فقال لها أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك. أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. فقال أم المؤمنين أريني مصحفك. فقالت ولم؟ قالت عندي وألف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت له وما يقرأ عليه بلد لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكون معنى الإيمان نفس لا تزنو لا تشرب الخمر ولو كان نفس من أول ما نزل لا تزنو لقالوا لا ندع الزنا أبدا لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب الآن في الآن في الآن في سورة القمر سورة القمر وسورة مكية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ولا تزال البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده عليه الصلاة والسلام وما لبث البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده من البقرة والنساء باشتمالهما على الكثير من الأحكام الشرعية فوقت ذلك من المعنى أنه أكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمور الاعتقاد حتى إذا صحت المعتقدات بعد ذلك الأعمال لن تقول لك أنت إلا تؤمن بالله عز وجل ستكون حدود الأمانات في النار التي تفعلها كذا وكذا وكذا وفي هذا المكان احيانا الدنيا تحتاج الى وقضيت عليه قدوم الاحكام على القران كما قال عبد القادر ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون اسال الله ان يجعلنا اياكم منهم فالحياه الاولى والقدوم الاحسن ان تقبل الله عز وجل ومعك منه امان في حياه المسلم اخرجني الى صرف الوراقين ورب غير غضبان ثم بعد ذلك نزل التقاليد احد كل مؤمن الا ان استنكر الله عز وجل كابيك ابراهيم الخليل عليه السلام قلت ان يذبح ابنه فانتقل للامر صح قلت ان يذبح ابنه فانتقل للامر ما اخذ الحكمه لا مش مقتنع لا طبعا ده لم يتبنيه لكن نفس القليل للكتاب المطلق لله عز وجل لكن قبل في صف الصافات ان ابراهيم عليه السلام التحق بان يحب احنا الا ان تركه الله عز وجل الذي امر وفي الصوره التي تليها سوره الصفا اخذ ان يسجد سجده لله عز وجل هذه الآية لكنها في الحقيقة لله يعني أنت حين تقبل الحجر الأسود لماذا تقبله؟ لأن رسولك صلى الله عليه وسلم قبله وقد رب قبيع المسلم عن عابس بن ربيعة رحمه الله قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك طيب الحديث الثاني يبلغ ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اصحابه على هذا المنهج وهو حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثين رايت احدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر صدور الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة هذا هو الحديث الأول حدثنا أن الأمانة تكون في الإيمان كيف ذلك؟ الأمر الله عز وجل في آخر الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وقال عمرو بن عباس في التأنيث ووافقها على ذلك سائر الأمة وإن اختلف اختلاف تتنوع يعني منهم من يقول مثلا الأمانة الصلاة أمانة الاغتسال من الجنابة من الخير أمانة الفرض أمانة الصوم أمانة كل هذه التفسيرات ينتظمها تفسير ابن عباس للأمانة بأنها التكليف ويرجع هذا في سير من القرطبي رحمه الله عند الآية طيب الأمانة التكبير أنت العلم أزواجك استقراء كاملة على كتاب الله عز وجل ستجد أن أهل النجاة يوم القيامة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح يعني إذن الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح في معتقد أهل السنة أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان داخلة في ماهية الإيمان أمال لماذا يعطف الله عز وجل العمل الصالح على الإيمان هذا من العطف الخاص على العام للتوكيد على أهميته يعني مثلا كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل يبقى الكلام تقول ايه من كان عدوا للملائكة خصوصا جبريل وميكائيل برضو الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني الذين آمنوا خصوصا من عمل منهم الصالحات وحفظ عليها خلاص وإذا تقول الأمانة تساوي هي التكليف تساوي الإيمان والعمل الصالح والإيمان شرط في صحة الأعمال شرط في صحة الأعمال ألا ترى أن الله عز وجل قد قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين خلاص يا اخوانا نعود بقى للايه للحديث مره ثانيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا ان الامانه نزل في جذر قلوب الرجال وجذر الشيء هو اصله الذي يمده بالحياه كجذر النبات جذر النبات حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة طبعا لما يأتي العلم بالكتاب والسنة على قلب سليم عامل بالإيمان لابد أن يثمر أعمال صالحة تظهر في الحق لكن إن جاء العلم رغم أنه علم صحيح على قلب الكتاب فهذا ما أخطأه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتنا رغم أنه أحمد عن أبي الدرداء وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن حديث بإسلام صحيح أن حديث أبي الدرداء فقال صلى الله عليه وسلم إن أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون وأن حديث عمر فقال فيه صلى الله عليه وسلم إن أخاف ما أخاف على أمتي كل منافق عن اللسان كل منافق عن اللسان يبقى إذن هذا هو المنهج الذي رب عليه أصحابه طبعا بقية الحديث أنا ذكرت محل الشاهد فقط قد حدثنا عن رفعها كيف ترفع الأمانة كم من الوقت يحتاج إليه في رفع الإيمان من قلب العبد نوما واحدا نوما وحدثنا عن رفعها ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر فيبقى أثرها مثل أثر الوقت الوقت اللي هو السواد اللي بقى في الإيدين لما تيجي تعمل عمل شخص زي التكبيت أو العزق بالفاس مثلا أو الحداد أو ما إلى ذلك ثم أثر فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلة المجلة هو الماء الذي يكون بين الجلد والنحل ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في تكمله الحديث كرمل دحرجته على رجلك فنفخ حته الضمره وقعت على رجله هكذا ايه الدقن فتراه منفجرا انتفق وليس فيه شيء وليس فيه شيء يبقى منظر جميل ثم يصبح الناس يتباهون فاتاكد احد من اجل الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امين ويقال الرجل ما اعقله وما أدركه وما أجلبه وما في قلبه حبة خردل من إيمان من ظل إن الإيمان إذا نزع من القلب صار القلب قلب إيه منافق والله عز وجل قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الحديث الأخير هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأخذ أرض قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في تقديم وتأخير في اسم كان وخبر كان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك شاهد الترتيب فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس يعني إن أردت أن تحصل الزكاة لا تأخذها من نفيس المال لا تأخذها من نفيس المال واتقي الشرع المضمون فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دي 3 أمثلة يبقى إن الإنسان له أن يبدأ بالأهم فمن إن كنت من الشرع قد تفشى فيه مظاهر الشرك تماما الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والتحاكم الى رسول الله في عز والموالاه التي يقع فيها عقيده الولاء والولاء والبر ولا تستطيع بان تراجع قلب قلبك عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين رجع تفسير القرطبي عند هذه الآية ورجع تفسير الطبري من المفسرين عند قوله تعالى في آية عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة لكن ماذا قلنا إلى مسألة معنى الموالاة المحبة القلبية والنصرة في الدين المحبة القلبية والنصرة في الدين ليس من معنى الموالاة أن تحسن إلى المعاهدين والذميين وأهل الذمة لا قال الله تعالى لا يهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين أنتبرهم البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس البر حسن الخلق يبقى نلتزم معهم بحسن الخلق لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تخرجوكم من بلادكم أن تنصرفوا وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين والقسط هو حرام ولا أدل على هذا من هذه الحديثة الرائعة التي وقعت في عهد الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليه سقط بيعه وأبناءه مع اليهودي فذهب إلى قاضي شريح يشتكي اليهودي فقال له شريح بل دينتك يا أمير المؤمنين لأن الدرع ده يعني أنا مع المحمول ده يبقى بتاعي بوضع الناس إن زعمت خلاف ذلك فعليك أن تأتي بالبينة فتعجب اليهودي قاضي أمير المؤمنين يسأل أمير المؤمنين عن البينة فأكرم اليهودي واعترف على نفسه وهبه علي رضي الله عنه الدرع وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 عاما من قتل معاهدا إياكم والدماء إياكم والدماء وكذلك مرارا لأنه أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام الأمام إيه؟ أربعة: المؤمن المؤمن والذنبين والمؤهد والمستأمن. والمستأمن الذي دخل أرضك أو بلدك بأمان، دي دماء محرمة غير مصرح لنا بأن نقترفها. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لناش دما حراما. وكان ابن عمر يقول شو بقى طلب ابن عمر بقى يعني ده بقى عند البخاري برضه بنفس الاسناد: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن القى نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. سفك الدم الحرام هم اربع دماء هم بقى سفك الدم الحرام بغير حله. ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يعاشرون اهل الكتاب على وفق ما امرهم به ربهم عز وجل في كتابه وما جاءهم في سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الادب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الادب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه ذبح شاة خروف، فقال لغلامه: اذا فرغت من سرقه فابدأ بجارنا اليهودي. فقال جلساؤه: يرحمك الله، اليهودي؟ قال: اجل، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان جبريل يوصي بالجار حتى ظننت انه سيورثه. المفهوم ده هو مدار جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، ده ثابت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. لكن الاثر الذي في كتاب الادب المفرد يبين كيف فهم الصحابي هذه العباره انها تنسحب على كل جار، كما روى الطبراني في الاثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وله ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر له حق الجوار، وأما الذي له حقان فهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم وحق الرحم. ما هو هذا الموقف الذي وقفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أرسله السلطان ليفرض القطار في الإفراج أو في تسليمه الأسرى؟ فقال له: أتتقاعد القطار؟ فقال شيخ الاسلام كلمته الطالبه: اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا، اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. فدي شيء، والموالاه شيء اخر. الموالاه بها المحبه، ولا يمكن لانسان ابدا كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله: لا يمكن ان يجتمع في قلب عبد ايمان بالله ومحبه لاعداء الله. لا يمكن إيمان بالله واليوم الآخر مع محبة لأداء الله في قلب واحد، هذا مستحيل. ما دليل على هذا؟ قال: إذا دخل الإيمان بالله واليوم الآخر إلى القلب خرجت محبة أعداء الله، وإن دخلت محبة أعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ ها؟ راجع هذه الآية ثاني مرة ثانية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كان أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأنا أقول أنه ينبغي كما أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم القواعد أن نبدأ بأس الأمر الاعتقاد ثم بالصلاة التي هي فرض عينا ثم بعد ذلك بالصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الزكاة، لكن أنت كمكلف إن أردت أن تتعلم العلم فبقى عليك أن تتعلم فروض الأعيان. يعني إن كان الرجل فقيرا ثم مع ذلك ترك تعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام وجعل يتعلم أحكام الزكاة وأحكام الحج، يبقى هذا إنسان متبع لهواه لأنه تعلم ما يلزمه في الوقت الحاضر وترك ما يلزمه في الوقت الحاضر. وفي كل وقت الصلاة فرض عين على كل مسلم، وكذلك الصيام فرض عين على كل مسلم. أما الزكاة فهي على الأغنياء الذين يملكون النصاب من الأموال الزكوية، وأما الحج فإنما يجب على الإيه؟ على من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إلى الحج سبيلا، يبقى هذا عليه أن يتعلم مناسك الحج وهكذا. فإذا هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه، ولا يمكن إطلاقا أن يتصور أن الطبيب جاء إلى المريض فوجد عنده سرطان ووجد عنده قراض فانشغل بعلاج القراض وترك السرطان يتشعب في جسد المريض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول القائل: نجد فقه الخلاف بين بعض العلماء مفقودا وبين الحكمة أكثر قطبا إلا من رحم ربي وعظم، لذا نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لتوضيح فقه الخلاف وكيفية التعامل مع المخالفين.
والله أنا هذه المسألة في غاية الأهمية. قلت سابقا إن مسائل الدين إما أن يكون مجمعا عليها أو مختلفا فيها، صح؟ المجمع عليه لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وإن كانت المسألة مختلفا فيها فإما أن تكون أنت مجتهدا أو مقلدا. واحد هقول عن الشيخ ده الاجتهاد ده تقيل قوي، الاجتهاد ده عزم العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بلغة العرب والعلم بالنحو والصرف وبالناسخ المنسوخ وبالحديث والبلاغة. لا 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 لا، الاجتهاد في قول أئمة الأصول يتجزأ، بمعنى أن الإنسان قد يكون مجتهدا في مسألة عاميا في ألف مسألة، خدت بالك حضرتك؟ لكن على كل حال الله عز وجل أعطى الناس إمكانات مختلفة، أعطى كل إنسان إمكانيات تخالف إمكانيات الإنسان الآخر، تقل أو تزيد أو ما إلى ذلك. والله عز وجل سيحاسبك على قدر ما أعطاك، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها. فإن كان الإنسان مجتهدا له حظ من النظر ووقع الاختلاف بين أهل العلم في مسألة ما، فعليه أن يحذر له وأن يستعمل كل إمكانياته في طلب الحق، لأن الله عز وجل عند الاختلاف رسم لنا خطة نسير عليها، قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح عن الأغبار بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال في حديث الله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طبعا عند الاختلاف نعمل ايه؟ فعليكم بالنبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها قول أحد كائنا من كان. أقول بالتالي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. خلاص يا جماعة، يبقى الإنسان اللي عنده حظ من الابتهال سواء طلب الحق وترجيح أي القولين صواب، فإن أصاب الصواب في نفس الأمر كان له أجران، وإن أخطأ الصواب كان له أجر واحد. واضح يا جماعة؟ طيب، في هذا الصدد قبل أن ننتقل إلى المقلد، في هذا الصدد أجمعوا أيضا على أن المجتهد فرض عليه أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، فإن ترك اجتهاده وقلد من هو أفضل منه كان فاسقا آثما بإجماع المسلمين، لأنه مجتهد. مجتهد التقليد ده ضرورة، التقليد ضرورة، وشبه المقلد في الأصول بالأعمى، فالتقليد ضرورة. فهذا الأمر يا أخوانا يدلنا على معنى خطير جدا، انك انت لما انا عارف انك انت بتجتهد في المساله وانا بجتهد فيها، انت وصلت الى قول يخالف قولي، قول هذا قال به طائفه من السلف وقول هذا قال به طائفه من السلف، لابد ان اعذرك. الصحابه رضي الله تعالى عنهم اختفوا في نفس العوره، هل هو ناقض الوضوء ام لا؟ وكانوا يصلون وراء بعضهم البعض، واختلفوا في لحم الابل، هل هو ناقض الوضوء ام لا؟ وكانوا يصلون وراء بعضهم البعض. مسائل الاختلاف كثيره، فليسعنا ما وسع من قبلنا من السلف، فليسعنا ما وسع قبلنا من السلف. وهنا العباره التي ذكرها ابو حامد الغزالي في المستصفى عباره جميله جدا، قال ما شاء الله عز وجل لجعل الشريعة طواطع تنزل لوحة كده صلاة الجماعة فرض أو صلاة الجماعة سنة، النقاب فرض أو تنزل لوحة النقاب سنة، مجموعة من التعليمات الواضحة. لو شاء الله لجعل الشريعة طواطع لكنه جعلها على ما فرض بتكاد مراتب الناس في شبههم الرحال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بس عشان الناس تلاقوا امتحان، عشان الناس تتفاق مراتبهم بقى في كل اختلاف، واحد يقول لك عم اشتغل فيها هذا اسهل قول، والتاني يقول لك لا، فين الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قاعد يدور على الرسول عليه الصلاه والسلام. عارف الطفل الذي تاه من ابيه في المولد؟ تلاقي الطفل ده منزعج جدا عمال يعيط ونظراته تائهه، والناس عمالين ما تخافش يا حبيبي، ولا ينظر اليهم اصلا، حتى اذا لقت عيناه على ابيه ودخل في حضنه واطمئن ضحك بقى حينئذ لانه جاءته الطمانينه. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام راى الامام احمد واصحاب السنن بالاسناد الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم، انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم، وذكر الحديث في اداب التقلد. فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قبله ولا يستقبلها، الى اخر الحديث. يبقى دول نقطتين يا اخواني، الراجل ده يبقى عارف ان هو ابتهت المساله، لكن لا تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بالاخرين. الا ترى انك في حياتك قد تنتقل من قول الى قول في الفئه الواحده؟ هل في عندنا انسان يا اخوانا؟ العلماء الاكابر كانوا كده، الشافعي له القول الجديد والقديم، ابو حنيفه له اقوال، الامام احمد له خمسه اقوال في المساله في بعض المسائل، وهكذا. ف لان شوف اختلفوا المساله من المسائل، هل إذا كان الإنسان عنده اجتهاد في أمر ما ثم استفتي في هذا الأمر هل يكتفي باجتهاد الأول أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد، لا يكتفي باجتهاده الأول، يجدد اجتهاده مسألة تانية. ليه؟ يمكن يوصل لإيه؟ لشيء آخر. الإنسان كل ما بتتسع مداركه وبيزداد علمه وبيتسع أفقه وتزداد معلوماته وخبراته وما إلى ذلك. فدي مسألة أخوانا خلينا إيه؟ المجتهدين محدش يصادر على الآخر. ولذلك قالوا مسائل الاجتهاد لا إنكار، مسائل الخلاف لا إنكار فيها، المختلف فيه لا إنكار فيه، لكن فيه إيه؟ فيه التبيين، التبيين. أما إذا مثلا يقول لا يا عم أنا ترجع على القول الفلاني، يقول طب ما هو جوابك عن الحديث؟ ما هو جوابك؟ لابد أن تجيب عن الحديث، واتق الله واحذر أن تقع في الهوى، لكن لا أتهم باتباع الهوى. وأما إن كان الإنسان مقلدا فكما رشق له في الموافقات يقلد الأعلم. طب هيعرف الأعلم منين إن كان مقلدا؟ المقلد ما عرفش حاجة. قال يكفي في ذلك الاشتهار، يكفي في ذلك الاشتهار. فإن تسارع عالمان في العلم قدم أورعهما أشهرهما بالتقوى والورع، فإن تسارع في ذلك صارت هذه المسألة في حقه من باب الأمور المشتبهات، يستحب له أن يأخذ بالأحوط، يستحب ولا يجب، لكن يجوز له أن يأخذ بأي القولين شاء، يجوز له أن يأخذ بأي من القولين، لكن الأفضل أن يأخذ بالأحوط. وهنا مسألة مهمة، أنا قلت إن إحنا عندنا إجماعين ذكرت أحدهما، والإجماع الثاني حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، المقلد قلد للضرورة، فليس له أن يشذب بقول من قلده على الآخرين. أنت قلدت واحدا خلاص، ده ضرورة أنك عندك عن النظر في المسألة، لكن لا تشاغب بقولك هذا مع الآخرين، تسكت لأنك لست عالما، والله عز وجل نهاك عن أن تتكلم في الدين بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنت لن تجد اثنين أبدا تطابقا، اثنين من العلماء لن تجد اثنين من العلماء تطابقا في جميع أمور الدين، لابد أن تجد أنهم إيه؟ أن تجدهم مختلفين في مسألة أو أكثر. نعم.
وسائل يسأل عن كثير من متابعة المنهج العلمي حتى
نتمكن
من
طلب هذه السؤال. طب أجي هذا السؤال للآخر لأنني من الناس.
قالوا تقول نجد بعض الإخوة بالة البنين يحكمون بالقوة ولا يسألون بقضية ولا يحمل توجيه شرع الله ورد السنة، لذا نرجو من الله تبارك وتعالى أن نوفقهم إلى أن توجهوا لهم كلمة وتوجهوا كلمة لنا في كثير في كثير تحديدهم ونصارى كلمة نستعمل معهم.
والله أنتم سمعتم السؤال. الله عز وجل يقول والعصر، فأقسم عز وجل بالدهر الذي هو زمان الأعمال الرابحة أو الخاسرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس خلاص، ولا إيه؟ وتواصل بالحق، تواصل بالصبر، وتواصل بالحق، وتواصل بالصبر. يبقى لابد أن تكون دي هذه الصورة العظيمة. وأخذ في سورة النساء في قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك دي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحرض المؤمنين تواصل بالحق وتواصل بالصبر. وكذلك قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان مهما كان يعرف حقا فلابد عليه، لابد له من ان يؤدي زكاة هذا الحق بأن يبلغه لمن لا يعلم. لابد أن يعلم من لا يعلم حتى يعلمه الله عز وجل، أو كي يعلمه الله عز وجل المزيد. قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله، أي اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. هذا ورد في هذا المعنى حديث ولا يصح، لكن ده قول أهل العلم وده قول صحيح. أنت كلما اتقيت الله عز وجل فيما علمك إياه بأن تعمل به وأن تبلغه لغيرك، أن تعلم الجاهل، علمك الله عز وجل المزيد من العلم، وهكذا يكون الترقي في أمور الدين. روى البخاري ومسلم عن معمر بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين. وفي رواية احتج بها شيخ الإسلام: ترى المؤمنين، ترى المؤمنين أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تبعث له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تقول شيخ الإسلام: ترى المؤمنين، يعني هذه الحالة تراحم، يكون هناك إيمان. فإن لم ترى هذه الحالة من التعاون والتآلف وما إلى ذلك، فإما أن الإيمان مفقود، وإما أن الإيمان غائب والعياذ بالله، وإما أن الإيمان غائب. الناس ماشية النهاردة، يعني مش كل الناس طبعا، ربنا يصلح الحال يا رب ويصلح أحوالنا جميعا حال المسلمين، كل واحد أنا والطوفان ومن بعد، لا، لابد أن تساهم في تنمية مجتمعك والتنمية الروحية والتنمية المادية أيضا. هكذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أن تفرغ من بلوك في لنو أخيك، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تفرغ من بلوك، واحد واقف بيستسقي وأنت معاك مريض بلو بتاعك، فضيلي شلون البلو بتاعك. ولو أن تعينه على أن يرفع الشيء على راحلتك، شوف التعاون حتى في أدق الأمور. فما ظنك تعاون في أمور الدين؟ والله تبارك وتعالى مرة ثانية يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تكن سلبيا، كن إيجابيا. وقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ينبغي لمن يتصدى لدعوة الناس أن يتحلى بخصلتين رئيسيتين. الخصلة الأولى أن يكون عالما بما سيتكلم فيه، وإلا كان ما يفسده أكثر بكثير مما يصلحه. ثانيا أن يتحلى بالرفق ومكارم الأخلاق. في بعض الناس تلاقيهم في منتهى الفظاظة، في منتهى الفظاظة في التعامل مع الناس، وكأنهم في استخناق. يا راجل، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ بقى من البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. صار كده تلاقي واحد من القاعدين قايم بايخ يبول في المسجد، هتعملوا فيه ايه؟ هتقطعوه. قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي حديث أنس المتفق عليه: لا تظلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله فيتضرر، لأن الإنسان حين يشعر في التبول إن انقطع عليه بوله تضرر. دعوه، لا تظلموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم رأى الرجل كما في حديث أنس فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. شوف الأدب والرفق في تعليم الجاهل. كذلك في صحيح مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: بلغ كان هو راكع خلف النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل، فصار الناس ركوع ركعين فعطس رجل، يقول معاذ فقلت له ارحمك الله، فجعل الناس ينظرون الي، فقلت له ما قلت لهم ما لكم تنظرون الي كنا في الصلاه، فجعلوا يضربون بايديهم على افرادهم. قال فلما رايتهم يصنفونني لكني سكت، يعني لقيتهم قاعدين يسكتوني كنت حضرت في ورد زي انا قلت السكوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه دعاني فبأبي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، كهرني يعني يذبحني، معناه شيء حاجه من دون. قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءه القران. حتى مع اليهود دخل رب من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، السلام يعني ايه؟ الملك. قالت عائشة، الحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها فكهنتها فقلت لهم بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عائشة، يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. فقال له وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك. خلاص انتهت المسألة. إن كانوا يقولون هتموت أنا قلت لهم أنت هتموت أنت كمان. إن كانوا يقولون عليك بالموت فقد دعوت عليهم بالموت غير أنهم يستجابوا لي فيه ولا يستجابوا لهم فيه. بس خلاص إيه المشكلة؟ ما نعملش منها، يعني لابد الإنسان أن يتحلى بالرزق والرحمة والرغبة في إشاعة الخير وأن يكون كل ذلك على علم، ولابد أن يتحلى أيضا من مكارم الأخلاق. كما قال الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمن به تلقي من إياه تأمر آتية، لما أنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتأمر الناس بيها أعملوها، لكن أنت تعمل هم أنت تدعوهم للعمل وأنت لا تعمل هذا لا يصح أبدا. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فينبغي عليك أن تكون إيجابيا في مجتمعك وأن تشيع بين الناس روح المحبة والمودة والتآلف والتعاون، تعلم من الطريقة الفضلة التي يسلكها الجهال. نعم.
يقول القائل هناك من إخوتي من لا يهتم بجانب السلوكي ولا السلوكي رغم اهتمامه
من جانب
العبادات.
هناك من الإخوة من يهتم بالجانب جانب العبادات ولا يهتم بالجانب السلوكي الأخلاقي. كيف يتأتى هذا؟ يا اخوانا الشريعة الإسلامية شريعة مؤسسة على حسن الخلق، هذا معلم واضح جدا وكان واضحا من أول مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتم عارفين حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال لما بلغ أبا ذر، أبو ذر أسلم أنت يا اخوانا مش أسلم مبكرا، لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي يعني إلى مكة فاسمع لنا من قوله. فرجع إليه أبوه فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروى الإمام أحمد الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم بنسائهم. الحديث ده قلنا في آية من تلك أهمية مركب من شقين، حسن الخلق مرتبط بالايمان ارتباطا وثيقا، فمن ثبتت له بكلام الشوكاني رحمه الله بقى من ثبتت له مزية حسن الخلق ثبتت له صفة الإيمان. فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا، وإن كان في الجانب الآخر من سوء الخلق فهو في الجانب الآخر من الشر والعياذ بالله، في الجانب الآخر من الشر. طيب النص الثاني الحديث يقول ايه؟ وخياركم خياركم لنسائكم. فبعض اهل العلم يقول ايه؟ ان رايت انسانا حسن الخلق فلا تتعجل في امره ولا تقطع له بحسن الخلق حتى تنظر الى تعامله مع اهله. فان كان حسن الخلق مع اهله وفي بيته فهو انسان حسن الخلق فعلا، وإن كان سيء الخلق مع زوجه وأولاده في بيته يعني فهذا إنسان مزور مزور يظهر للناس أحسن ما عنده ولكنه ليس في الحقيقة كذلك. هذا هو المحك الرئيسي. قال الشوكاني رحمه الله وفي الحديث أيضا الإرشاد إلى ملاطفة إلى إحسان معاشرة النساء وملاطفتهن لأنهن الأحقاء بالبشر وبحسن الخلق. وترى كثيرا من الناس يقع في هذه الورطة إذا لقي امرأته كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا أسد على امرأته وأقلهم خيرا وأكثرهم شرا. فإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه، ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الصراط. فلابد أن تهتم وتعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، وأنك بتصرفك لا تجر إلى نفسك فقط وإنما تجر إلى التيار الإسلامي بأسره. فعليك أن تتحلل من كلمة الأخلاق وأن تكون عنوانا، وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا حديث في صحيح مسلم عن جليل البجلي رضي الله عنه. فإذا قلنا لابد أن نهتم بتقويم أنفسنا وأن نجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج فم لأنه الذي أن تصونه عن إيه؟ عن أن تدخل في جنبك حراما، وأن تكون اللسان يا أخوان اللسان نسأل الله السلامة والعافية. اللسان شوف أكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم صدق أن أبا بكر قال هذا الذي أوردني الموارد، يعني ده اللي يردني السكر زي ما بيقولوا، هذا الذي أوردني الموارد. وابن مسعود يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني من لساني. مش يقول لك أنا عارف ربنا كويس، لا. وقال عليه ابن طالب وهو يحدث لسانه قاعد يكلم لسانه يا لسان قل قولا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تنم. وحسن الخلق كما قال ابن عمر رضي الله عنهما حسن الخلق امر هين طلاقه وجه وكلام لين. طلاقه وجه هتكلمك حاجه، الكلام اللين هيكلمك حاجه، ده كله ببلاش. حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام مهين. أما طلاقة الوجه فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحترم من المعروف شيئا، ولك أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولك أن تلقى أخاك بوجه طليق. وأما الكلام اللين ففي صحيح البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لك: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. إذا أنت لن تعجز عن إيه؟ لن تعجز عن الخير، وهو أمر سهل لكنه يرفع رتبة العبد جدا في الدنيا بين عباد الله المؤمنين، وفي الآخرة في جنة الخلد. نعم.
سائل يسأل يقول: ما حكم اتخاذ وتقييد جماعة الإخوان المسلمين ووضع أسئلة عديدة للشأن هذا القول، منها مثلا فقد فهمت صورة المتقابلين والمتقابلين والقومين والمتقابلين، ما هو الموقف هذا الأمر على الحق؟ واحد دعوة المسلمين فقط للإخوانية للخلف التنين المرسلين للشعب، أخبر المسلمين أنا كنت ثاني أنا مجد الشعبي يجب الاستعادة يجب مطارقة دول نجيب مطارقة فيه، ولا يبقى هذا العمل إليه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يا أخي الحبيب، أنت تعلم أنه بعد أن ينتخب رئيس الجمهورية سيلغى الدستور ويوضع دستور جديد، وتعلم أن القوى العلمانية في البلد التي لا تريد الدين تسعى بكل قواها لحذف المادة الثانية من الدستور التي تحدد هويتنا كدولة عربية إسلامية لغتها الرسمية اللغة العربية ودينها القرآن الذي هو المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع. يريدون إلغاء هذه المادة ويعانون في هذا الأقباط نصاب. فمثل البلد الآن بعد هذه الثورة المباركة كمثل سفينة تهيم على وجهها في البحر، منهم من يحاول أن يأخذها إلى نهاية الغرب، ومنهم من يحاول أن يأخذها إلى نهاية الشرق. والذي تعلمناه من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران، وأحيلك في هذا على رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وستجد العبارة بأوضح ما يمكن في كلام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار في الجزء الرابع في كتاب السير بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفصل الثالث، حيث يقرر بأوضح عبارة أنه يجب على المسلم إذا رأى ظالما فاسقا فاجرا سعى في إقامة معروف أو في هدم منكر يجب عليه أن يعاونه. شوف رأي فاسد ظالم، لكنه قام بأمر معروف أمر بواجب منكر، وجب عليك أن تعينه. ونحن لا نظن في جماعة الإخوان هذا، لكن أنا بس أريد أن أوضح لك يعني سر المسألة. أن يعين الأقل الظلم على الأكثر ظلما، إن كان ذلك سيؤدي إلى زوال الظلم الأكثر ظلما أو إلى زوال بعض ظلمه حتى بعض ظلمه. فالأكثر يريدون أن يرشحوا أنفسهم بالحفاظ على المادة الثانية، وما يريدون العلمانية. أنا أعتقد أنك إذا أردت موقفا فستقدم أمر الله عز وجل، بل يجب عليك أن تسعى بالحفاظ على المادة، ولئلا تنظر إلى الأقلية قانونا وقانونا نحن الأغلبية، وهذا ديننا. وكبير النصارى وقف موقفا يحسب له حين حكمت المحكمة التي عملت في قضية الزمن الثالث فقال أنا لست على استعداد لأن مخالفة الإنجيل مهما كانت الجهة المصدرة للنص واحترمنا فيه هذا النص هذا موقف عقائدي فلماذا يراد لنا أو يراد لنا أن نتخلى عن ديننا؟ كم فترة يعني بالله الحبيب خلينا نوع نحن كده نتنافس في المساجد في مشروعات هذا المسألة ونترك الفصيل الذي نظن فيه أنه سيدافع عن هذه المادة بفعل مستميت ونترك الأمر للعلمانيين وللنصارى خلاص يبقى احنا كده بنغلق المركز واحنا تخلصنا عن الرغبة احنا كثلاثيين من أسف السليم تخلصنا عن الأعضاء الجميع بهذه المباحثات الضرائب الثقيلة الثقيلة التي صرنا نعيش أكثر لها والعياذ بالله الشعب كله كان بيتحرك وليكوا شفت الفتاة اللي طالعة من هنا ومن هناك بيقول لك ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر الناس مشي والرجل مشي وصرنا الآن يعني أصحاب صورة في غاية السوء عند الناس عند عامة الناس يقول لك انتوا احنا مش عايزينكم تحكمونا أبدا صح والله معاك حق ده اللي حصل لنا هنطلع عليهم فعلا بهذا التفكير وهذا الدروب لا 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 ما ينفعش صار واحد منهم أتاني أنا كنت في ميدان التحرير لما تنحى الرئيس السابق فالناس قعدوا يكبروا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لما رحت البيت الساعة 12:30 بالليل أو واحدة تليفون شاب بيسألني هو ده المدة يا شيخ كنت هموت أو الآن تقوطي على أمير القوم الذين ظلموا وإيه والحمد لله رب العالمين وكان صلى الله عليه وسلم يكبر عند حدوث النعمة يقول لك يا شيخ يبص تكبير العيد ده كيف من ده التحرير مش دي بدعة يا جماعة لا ما ينفعش الطريقة دي ما تنفعش أبدا دي ما تنفعش أبدا مقولة إن إحنا لازم نشتغل في الحفاظ على المادة الثانية فقط لازم أن نسعى لتطبيق الشريعة يسعى هو في تعارض بين السعيين في تعارض بين السعيين وحاجات عايزة تاخد خطوة على الطريق أقلية ومن الصفات إن أنا أخد الخطوة الثانية أحسن كده يا كده مش كده لكن هنترك الفصيل الذي نظن فيه أنه سيحافظ على المكتسبات لأننا نعود إلى الوراء واحد يوم طب يعني المادة الثانية ما هي موجودة من أكثر من 30 سنة لأن هي موضوعة في عصر الإيه؟ السادات ما كانت لها أي أثر في واقعنا العملي طيب يا جماعة لكن إحنا الآن أنا أعتقد أن في الفترة التي نحن فيها أنا أتمنى أمرين الأمر الأول أن تظل هذه المادة موجودة والحمد لله يدافع عنها يعني حتى بعض العلمانيين الآن يدافعون عن هذه المادة لأنهم يعلمون أن الاعتداء على هذه المادة من الممكن يفجر بحارة من الدماء هذا ليس تعبيري الدكتور مصطفى الشيخ في هذا التلفزيون نجيب شاوير سعادة مدخلة معاه وقال أنا لي تحفظ على المادة الثانية من الدستور فالدكتور مصطفى الشيخ قال له إذن أنت عايز حمامات دم عايز تعمل حمامات دم ما دام تحفظ على المادة دي واخد بالك ثم بعد ذلك يخلى بيننا وبين الناس الدعوة الصحيحة لاستمهاد الناس لأن الناس دلوقتي كثير من الناس يقول لك عن شعبين الحكم بتاع الحكم الإسلامي والحكم الإسلاميين هم تعقدوا من الإسلاميين السلفيين كنت بتعمل حاجة كده لك بدعة بدعة إيه في إيه؟ في يا جماعة لو كنا هم جلسات كهرباء على دماغنا إيه ده؟ ضيقنا على الناس وضيقنا على أنفسنا شيء صعب شيء صعب حتى أننا وصلنا نتكلم الناس البديهيات ما يمكن حتى العلمانيين والنصارى المسلمين يدافعوا عن المادة بتاعتهم نقرب مفيش بطاقة انتخابية دلوقتي بالرقم القومي ببطاقة الرقم القومي أنا أعتقد أنك إن تخلفت عن نصرة إخوانك وقد ذكرت لك مسألتين رجعهما مرة ثانية أقول في كتاب السيد الجراح للإمام الشوكاني رحمه الله الجزء الرابع الأمر المعروف عن المنكر ثلاث فصول الفصل الثالث أن الفاسق الظالم إن سعى في إقامة المعروف والنهي عن المنكر وجب عليك أن تعينه قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنه يجب عليك أن تنصر الأقل ظلما على الأكثر ظلما، لأن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما. ده كلام أنا لا ما كنتش أطلب أبدا أن يجيب عن أذهان طلبة علم فضلا عن الذين يدعون في أنفسهم أنهم علماء. هذا الدفع
يقول الطالب: لماذا لا تقومون قبيلتكم بتوجيه النصيحه النبويه لمن يتفضل تحليل الاحداث وحفظ الواقع واعطاء الاحكام عليكم، خاصه انه كان يخشى النظام الدائم وقد سقط هذا النظام في الامرين بخصوص الاعطاء، ويقولون المعاصرين من بعض الاخوه. بالنسبه لتحليل الاحداث، هل تعتبر ما يحدث على العربية من قرارات أخرى مع وجود بعض الأحداث التي نعيشها مثل بلاد الجماعية الشعبية
مثلا؟ طيب، أقول مسألة النصيحة يا أخواننا مسألة موجودة. أنا ابنتي الأخيرة قلت: لو جاءت ولدا فسأسميه تميما، وإن جاءت بنتا فسأسميها لقية، لأنني أعظم جدا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن أنا يعني هذه أمنيات جميلة وأنتم محقون فيها، الإنسان يتمنى الكمال، لكن الواقع مؤلم، الواقع مؤلم. من الناس من يبحث عن زعامات، ومنهم من يتظاهر بالاستماع للنصيحة والتأثر بها لكنه لا يفعل شيئا، ولا يستطيع أن يسعى النصيحة أصلا، ومنهم من لا يريد أن يستمع إليه أصلا، لكن النصح عندنا موجود بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أنا أقول هذا الواقع الجديد، من الذي ساهم في إنجاحه؟ أنا رجل سلفي، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الشهادة لله ستكتب شهادتهم ويسألون. أنا كنت في التحرير، والله لولا جماعة الإخوان لفشلت الثورة. الناس تحركوا وإحنا ما تحركناش، هنيجي نعقب حركة الناس الآن وهم يسعون في قدر لا خلاف عليه في أنه خير. يقولنا إن استطعنا، هم هيعملوا 3%، إن استطعنا نخلي الثلاثة دي 20% نعمل، نخليها 20%، لكن ده ما يتعارضش مع 3%. لماذا لا نتعاون جميعا؟ ده من هذه الأمور التي ساهم في ترسيخها أمن الدولة على قاعدة سابق فاسد. والله يا إخوانا، يقول لك الله ما تعمل حزب، أنت هتسيب الإخوان لحدهم كده؟ يعني إيه؟ يعني وعايز إيه؟ الفصائل الثانية تفضل تتناحق وتختلف مع بعضها، مع بعضها. وفي الحقيقة إن الفتنة لما أتت، الفتنة لما أتت من الإخوان من استقام ومنهم من فتن فتن، ومن السلفيين من استقام ومنهم من فتن، منهم من فتن. شاب رأيت عمل الشعب اللي راح سائل الإخوان وقال لك: لا خلاص عضوية من الشعب وراح نستقيم الإخوان، هم رفضوه بين هو استقام حاجة زي كده. هذا رجل طق مبادئه وتخلى عنها في سبيل نوادي منصب زائل، وزاد بعدها قد ايه المنصب؟ يعني المنصب حلف جدا، المنصب ده زاد بعدها قد ايه؟ بلد الشعب حلف بعدها قد ايه؟ بعد الانتخابات بقى قد ايه تقريبا؟ شهرين؟ شهرين؟ يعني انا الفرع الجماعه اللي هو بيتم اليه طول عمره اشتغل شهرين وهتلاقي المجلس فاض، خدت بال حضرتك؟ ومن السلفيين من فتن، انتم تعلمون، انتم تعلمون جيدا ماذا حدث لكل واحد من الذين ينتسبون الى السلفيه او من شيوخ السلفيه وما الى ذلك. فايش يعني مش عايزين نستخدم قاعدة ما ينفعش انك انت تيجي النهارده تقول هنا ده ينفع يا اخوانا في الظروف حركة السواد اللي احنا فيها دي؟ ينفع؟ احنا دلوقتي يا اخوانا احنا مش بنقول ان الثورة دي هي النهاية، دي البداية، دي البداية. طب ما دام الامر كذلك ما ينفعش ان انا استخدم قاعدة نحن هنا، نمرة اثنين، وهل نحن كنا هنا فعلا ولا كنا هناك؟ كنا هناك، كنا هناك. مديش بقى تقول انك انت ايه تدي الان وبطولات وعايز تعمل نزاع مع مع
مع إخوانك المسلمين، لا هذا ليس، أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا المسلك، وأنا أتعامل مع كل مسلم في الدنيا على البر والتقوى، وإن رأيت عنده منكرا أنصحه. شوفوا اللجنة الدائمة تقول يعني تناصح مع الجميع، اتفق يعني اجتمع معهم فيما عندهم من خير وتناصح معهم فيما عندهم من شر. أنا عن نفسي سأثير على هذه القاعدة، والأمر يحتاج إلى صبر. يعني كان فيهم عيوب، ما احنا فينا عيوب كسلفيين، أنا راجل سأقابل مع معه وعارف كويس العيوب بتاعتنا، فينا عيوب، فكل الكل له عليه. فاحنا كنا لا نريد تفرقة شمل المسلمين، وهذا يحتاج منا إلى صبر. قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ وَأَنْ أَذَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ بِالْحُكُمْ إِنْ وَاصْبَرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. مسلك التآلف والتعامل مع الناس بالعدل، الله يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية ويرحم العلامة الذهبي، الله يرحم العلامة الذهبي رحمة واسعة، ويرحم شيخ الإسلام، والله تحس إن واحد بيعمل بميزان الذهب، ميزان الذهب يأخذ ما في كل واحد من المترجم لهم مزاياه قبل أن يغفر عيوبه، قبل أن يغفر عيوبه. فإحنا المفروض إن إحنا نبقى كده. سيبقى من الدعاوى القديمة دي كإخوان والسلفيين والتبليغيين، كل واحد يساعد مقنع ونعمل أي أمر من الأمور الباطلة ننصحه فيها، والنص بيجيبنا فيه. على مستوى الأفراد حتى مش على مستوى الجماعات، يعني الجماعة التبليغ ليها نظام عام مثلا، لها نظام عام، لكن بالتناصح والتقارب مع أفراد التبليغيين المحتكين بيا بنصح إلى أمور حتى لو خالفوا النظام العام بتاعه، ما دام هذا هو الحق دي قلوب نحن نتعامل مع هذه القلوب. نعم. وبعدين الثورة دي يا اخوانا هل كانت في الحسبان أن تحدث؟ ما كانش في الحسبان كده؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمته التي يسع كل شيء، فبرضه من يدريك ان الامور تمشي في صالح المسلمين ان شاء الله باذن الله تعالى، بس لابد ان احنا ايه؟ ناخذ بعوامل النص، التآلف والاتحاد والتواجد والتراحم والتناصر، لابد من هذا. والنتائج المقصوده الله عز وجل، مش احنا عامل 30 سنه لما خرج الناس وقت ميدان التحرير 18 يوم، قعدنا 30 سنه نحن على هذا الطغيان ان يزول، ما زالش أول ما سعى الناس في الأخذ بالأسباب، أول ما سعوا في الأخذ بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى وفقهم وجعلها أسباب منتجة، بسم الله نجحت الثورة وإن شاء الله ربنا يقضي على الديون المتبقية من 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 النظام الباقي. اتفضل.
أيضا
الأحداث
الجارية
يقول
القائل أن ماذا تقولون في بعض المظاهرات التقوية والتي تقوم الآن، إما المظاهرات بالحكم قديما أو بجهة المرتبات ونحو ذلك؟
يا جماعة هذه المظاهرات يحرقها الحزب الوطني ونباحث أمن الدولة. يا جماعة لابد أن نسمع كلام الجيش وأن نعطيها مدة من الزمان لكي يتمكن من تحقيق الإنجازات. هل بلغتم أن الجيش وقف على كنز علي بابا؟ لما قلت له والله عايزين نحسن مرتبات منين؟ أنت بلد الناس سيطرت على كنز، ده أنا واخد بلد بتاعهم فقد المرعش مجال والعياذ بالله، والعياذ بالله. فأنا أنا هحط القواعد التي تمنع وقوع الفساد إن شاء الله مستقبلا. فلازم يعني حالة الفوضى العامة التي تعم البلد، لا لابد إن احنا نسعى في إزالة هذه الفوضى. والمقاربة الفوضية دي المظاهرات دي وراها رجال الحزب الوطني، ورجاها وراءها رجال الأعمال الذين كانوا يستفيدون في الماضي، وكذلك مباحث أمن الدولة لإشاعة استفراغ البلد وإضعاف سيطرة الجيش على الماضي، إضعاف سيطرة الجيش على البلد. فما جيش لك إدينا مهلة يا جماعة، يا جماعة المطالب بتتحقق لكن إحنا ما نقدرش، يعني أنت عايزني أجي أول ما أعمل أمسك أروح شايل جميع الوزارات وجميع المحافظين وجميع مؤسسات المدارس المؤسسات الصحفية ومؤسسات القطاع العام وجميع رؤساء المصالح الحكوميه، ده ينفع في المسجله تغرق، لكن هم ماشيين وانت شايف كل يوم في ايه؟ في الدين، كل يوم في جديد. فنحس الناس بيقصوا يقصون بحكمة، يبقى احنا لابد ان نعطيها فرصة لهذا، ولابد ان نسعى في اخماد هذه المظاهرات التي لها مطالب فئوية، لان غير منطقية اصلا، بغير منطقية. انا هجيب فلوس منين؟ هجيب معاك هجيب فلوس منين؟ لابد ان هم يعطوا فرصة، لابد ان تعود عجلة الانتاج، وعجلة الانتاج لن تعود الى طبيعتها الا بالاستقرار. والاستقرار معناها نوقف المظاهرات مدة من الزمان. انا اجيب السوشيال، جيب السوشيال يا اخي، انت ما تفتح ارادتك الان بفضل الله عز وجل، ربنا نزع عننا الجهد سبحانه وتعالى. خلاص على كل حال، الناس اللي بيخرجوا في التحرير ما لهمش المطالب الماديه دي، ده هم خايفين ان الثوره يستخف عليها المستنفع، فلذلك مثلا يطالبون بعزل فلان او علان او ما الى ذلك. ده فارق كبير بين الاثنين. نعم.
كان يسال سائل هناك بالسنه المفضله المعنى ومضمون، يقول ما هي طريقه الفضل للتعامل مع المصدر او بعضهم طهر لما كان يجد من حمايه من الامن السابق، ويسأل
رابعا ما هي ضوابط الدعوة والنصارى، فشاب كان نصرانيا فأسلم أنا الله وجل عليه للجهة، سألت المصيحة ويسأل كيف تكون تعالى إخوة اتجاهه. يا اخوانا، العهد الماضي أرسى أمورا كانت في السلبية. يعني أنا سمعت امبارح دكتور ممدوح حمزة مهندس بيقول في التلفزيون يا جماعة طب البلد هي من غير شرطة، هل اتحرق الكنيسة؟ حصل فتنة طائفية؟ تحصل كما الحمد، الامور مستقره، ديننا يأبى علينا هذا يا اخوانا، ديننا يأبى علينا هذا. وانا ذكرت سابقا في اجابه سؤال سابق ان احنا بيحكمنا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، والبر قلنا ايه؟ اصل الخلق، ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. مقوله انهم في الفتره الماضيه أفضل تجاوزات، التجاوزات دي إحنا اللي سمحنا بيها أساسا، النظام الموجود هو اللي سمح بيها. مش أنت عارف إن في فرق فيما يتعلق حتى بالجزية؟ مش أنت عارف إن في فرق بين أن يمتنع عن دفع الجزية وبين أن يسقطها عنهم الحاكم المسلم؟ يسقطها عنهم، فاقبلت في فرق بين الاثنين. لكن الأمور دلوقتي أنا لا يعني لا أرى شيئا مما كنت أراه سابقا. فهو كان بأول منفصلين على بعض، والله الذي لا إله غيره، أول ما حصل حادث كنيسة القديسين أنا قلت الأمن هو رأي هذا الحادث باعتبارات، يعني مش أنا بضرب الوضع على اعتبارات، لما شفت ظروف الحادث قلت والله الأمن هو اللي رأي الحادث ده، وستكشف الأيام، ستكشف الأيام أن الأمن هو تحريش بين طائف المجتمع بإيه؟ علشان يبقى الامن دايما حاكم بقبضة من حديد على الشعب كي يستمر هذا النظام الى ما لا نهايه. اتفضل. أسئلة متعلقة بالهجرات
التي تكون منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل فرض الاجماع محتاج الى
عن الكتاب والسنة؟ لا، اشتكوا من الصوت. نعم، نطلع يشتكون من الصوت.
من الصوت؟
الذي عليه جماهير العلماء ان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى نص، لكن هل يجب ان يظل هذا النص محفوظا؟ لا، لا بد ان يكون مستندا الى نص، لكن هل يجب ان يكون النص محفوظا؟ لا يجب الاستغناء لإغناء الإجماع عنه. وكثير من نصوص الشريعة نقلت إلينا بالمعنى ولم يحفظ نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما مثلا نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض مثلا، ده كتاب المناهج، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا عن كذا عن كذا، كان شيء مفروض ولا معنى الكلام؟ معنى الكلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه راى رجلا يخرج من المسجد بعد ان اذن للصلاه، فقال ابو هريره
أما هذا فقد عاشر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم موجود لكن المعنى موجود. المعنى هو شيء إن أنا رأى نحن التحريم بدليل أن الصحابة قال أما هذا فقد عاشر أبا القاسم. كذلك رأى أصحاب السنة الأربعة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عاصر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عاصر أبا القاسم إزاي؟ هو أبو القاسم قال ابن الضبط عليه الصلاة والسلام نص الكلام مش موجود لكن المعنى موجود. وممكن أن يكون نص الكلام هذا السلام موجود ويختلف العلماء في فهم كلامه مش كلام. يعني مثلا قرأ في حياته كلام ده من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ناس قالوا النبي عليه السلام نهانا ان احنا نصلي العصر الا في بني قريظة هنصلي العصر في بني قريظة حتى لو وصلنا بالليل. وناس ثانيين قالوا لا لا يصلينا العصر الا في بني قريظة اراد ان نسرع جدا بحيث ندرك صلاة العصر هناك لان في نهي عن اخراج صلاة العصر بالذات عن وقتها. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ده سعيد بخاري خدت بالك. يبقى شوف الصحابه نفسهم رضي الله تعالى عنهم فهموا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعوه بطريقتين مختلفتين. لكن لما يكون الامه كلها اجمعت على قول وهذا القول مختلف الى النص يبقى لا يلزم من ذلك ان يكون النص محفوظا لاغناء الاجماع عن هذا النص. تفضل.
نقص المذكورين اختلافا على على قولين لا يجوز الاختلاف لا يجوز الاختلاف قول ثالثا هذا يعني ان تطلب الاجتهاد في المساله من ظهر فيها افكار جديده مع الاجتهاد من ذلك هذا النوع من الاطباقين.
انت عليك ان تبذل مثالا من هذا النوع. انا لم اقل ان باب الاجتهاد مغلق اطلاقا. باب الاجتهاد سيظل مفتوحا لكن فيما تشد فيما استجد من مسائل. هذه المسألة مدونة أنت بدلا من أن تتهمني بأنني أغلق باب الاجتهاد أنت انظر إلى دليلي. سبعة وقت محدد تحب أقف أقول لي أقف وقت محدد تحب أن أنا انتهي أقول لي أقف أقول لي خلص الله يحفظك. وانظر إلى دليلي. أنا قلت إن الإجماع هو إجماع المجتهدين فلو اختلفوا على قولين ثم نشأ بعد ذلك من يقول بقول ثالث إن كان قوله صحيحا يبقى معنى هذا أن المجتهدين أخطأوا في قوليهم الشرك وإن الحق غاب من الزمان غاب مدة من الزمان من الأرض وهذا خلاف أدلة الإجماع لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لكن فيما يستجد من مسائل نقول نجتهد فيها ونطلع احكام دليلا. اما في المسائل التي اجتهد فيها واستقر فيها المذاهب لا يجوز لنا ان نحدث مذهبا جديدا او قولا جديدا. نعم.
يقول نحن بيننا بقوله لقائد العصبيه القبليه. يقول نحن بيننا بقوله لقائد العصبيه القبليه فكل منا يعطي قوله لابن عمه حتى ولو كان مخالفا للمنهج رغم طويلات فوق توجيهه كلمات الى الاخوه من اهل العصبيه وبارك الله فيكم وانا غير ضبط عن ذلك لشرك النساء في انتخابات البلاد.
تشارك النساء وان كان يمكن ان نشارك قريبا من يشارك في هذا الامر حتى نحافظ على وجهتنا وهوياتنا وديننا. اما فيما يتعلق بالقبليه وان الانسان ينتخب من قبيلته فالله عز وجل يقول واقيموا الشهاده لله. انت الان نحن في موطن الجد لا يحتمل المجاملات. قدامك واحد يقول لك انا عايز ابدا الماده الثانيه والناس كلهم خلاص الاحكام المدنيه حتى الدكتور ابراهيم درويش اللي اختاره الرئيس السابق مبارك لما اختار لجنه تعديل الدستور اللجنه دي كانت برئاسه الدكتور ابراهيم درويش. ابراهيم درويش لما اختاروا الماده الثانيه قالوا لنا احنا ايه؟ يعني ايه عايزين تقولوا الماده الثانيه؟ يعني الميراث في الراجل الانثى قد ميراث الذكر ده بتبقى فرضه فعايزين فرضه في المجتمع. وابى ان يمس هذه الماده. فاحنا النهارده لما نلاقي واحد عايز يلغي الماده دي
ونروح للشيخه يبقى احنا ايدناه في باطله وسنحاسب على هذا لان الله عز وجل قال واقيموا الشهاده لله وقال عز وجل في موطن اخر ستكتب شهادتهم ويسلمون ستكتب شهادتهم ويسلمون لابد ان تساهم في تحديد وجهه بلدك جميل ابن عمك بقى العلماني اللي هو في هذه الماده الثانيه ستحشر معه وقت كامل ان شاء الله سيحشر معه في نار جهنم والعياذ بالله احنا بنسالها كنا بدر ما فيهاش التهريج بتاع زمان لم يعد موجودا مفضل عز وجل فعلينا ان نكون جادين في امور بلدنا انت حين تختار لا تختار لنفسك فقط تختار لنفسك ولبلدك ايضا نعم
سؤال
ممكن تقارن ماذا تقولون في قول القائل لابد من تطبيق شرع الله في الكليه الان وان تراه الاستقرار حتى تمكن من تطبيق شرع الله فيما بيننا ان يقول لنا من يقوم بتطبيقه ما انا لابد انا عايز اطبق شرع ربنا دلوقتي مش الجايه لكن ازاي؟ هي دي النقطه ازاي؟ وبعدين هو ماذا يقصد بكلامي هذا؟ يعني إما أن يطبق الشرع بالكلية أو لا شرع يعني هل هو جمع الناس مثلا هم ما ينتخبوش ولا يخالفوا بالاستفتاءات يا إما يطبق الشرع كله يا إما ولا لا شرع بالكلية ولا ما لا يدرك كله لا يوصل جله مش النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم في كيس ثابت الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقط بعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر ها فأتمنوا ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رأى البخاري النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه كان مريضا بالباسور الباسور اللي هي الناسور دلوقتي دي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقدر فان لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فان لم تستطع فمس القدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن احنا من ناحيه التمني انا اتمنى ان تصدق الصلاه على النبي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اشتركوا في القناة